بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيب محمد عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يحيي قلوبنا دوما على طاعته، وأن يحييها على مرضاته، إنه لذلك والقادر عليه. ويشرفني أيها الإخوة، كما عودناكم دائما وأبدا، أن ننتقي لكم ثلة من علماء هذه الأمة، وكوكبة منيرة أنارت لهذه الأمة دروب الخير والهداية والمعتقد الصحيح. يشرفني باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أن أرحب باسمكم بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، وعضو هيئة تدريس بجامعتي الإمام سابقا وبجامعة المعرفة. فضيلة الشيخ، حياكم الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بكم.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
آمين رب العالمين، آمين. وموضوعنا اليوم أيها الإخوة والأخوات حول نظر الله للقلوب، ولسلامة القلب عظيم الأثر في سعادة المرء في الدنيا والآخرة، فلا يكاد العبد ينتفع بشيء في دنياه وأخراه أعظم من انتفاعه بسلامة قلبه، سلامته من الشرك والنفاق والرياء والكبر والعجب وسائر الأمراض التي تعتريه. ولا أعني بذلك أمراض البدن التي منها أمراض القلوب، وإنما أعني تلكم الأمراض التي تعتري القلب مما يتعلق بدينه، فهي أعظم الأمراض فتكا على الإطلاق، وأشدها تدميرا وأسوأها أثرا. بل وليست هنالك مقارنة على الإطلاق بين مرض يعتري بدن أو يعتري البدن ثم يعتري القلب والقلب ويحتاج إلى بعض الأدوية والمسكنات، وبين مرض يجرح دين الإنسان ويذهب تقواه ويذهب دينه إلى ما لا نهاية. فالأخير يجلب على العبد نكدا وهما وغما وعذابا في الدنيا والآخرة، أما الأول فقد يثاب عليه العبد المؤمن إذا صبر واحتسب. ولكن من قصور نظر الخلق أنهم لا يولون الأهم والأخطر، وهو المرض المتعلق بالدين أدنى أهمية. وفي المقابل أيها الإخوة والأخوات، إذا شعر أحدهم بأي مرض عضوي يعتري قلبه أو جسده، فإنه يبادر بسرعة بالذهاب إلى الأطباء كما هو معروف لدينا. وخفي على هؤلاء أن هذه الحياة الدنيا إنما هي سنوات قليلة وأيام معدودة، بعد ذلك فهنالك الدار الآخرة التي هي الحيوان، ولو كانوا يعلمون. فما السبيل لعلاج تلك العلل، وكيف نجعلها تتلذذ وتهنى بطاعة الله سبحانه وتعالى، وكيف نجعلها مراقبة لله سبحانه وتعالى في سائر أوقاتها وفي سائر حياتها؟ هذا ما سنتناوله بإذن الله سبحانه وتعالى مع شيخنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا وعضو هيئة تدريس بجامعة المعرفة. بداية وبادئ ذا بد فضيلة الشيخ، نريد أن نتحدث عن أهمية الحديث عن هذه القلوب، وخصوصا في هذا الزمان الذي نعيش فيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأتقدم بالشكر الجزيل لإخواني في إعداد هذا البرنامج لاختيار هذا الموضوع، وكذلك أثني وأشكر القائمين على هذا البرنامج وجميع العاملين فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وبعد، القلوب والحديث عنها له أهمية عظيمة، وتتجلى هذه الأهمية من أمور. أوله ما أشرت إليه في مقدمة الحلقة عنوانا لها، نظر الله للقلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله جل وعلا يزن المرأة بما في قلبه، ولذلك ورد عن بعض الصحابة أنه قال: إن من سبقكم لم يسبقكم بعمل عملوه، وإنما سبقكم بإيمان وقر في قلوبهم. والأمر الثاني أن هذه القلوب لها أثر على سائر حياة الإنسان، وأثر على سائر أعماله وجوارحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتحرك في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه، لأن القلب يؤثر عليها ويحركها. الأمر الثالث أن القلب هو معيار قبول العمل، فصاحب القلب السليم الذي يبتعد عن الشرك وعن أمراض القلوب يثيبه الله على أعماله أعلى الثواب وأعظم الجزاء. ولذلك أثنى الله جل وعلا على إبراهيم عليه السلام بأنه صاحب قلب سليم. كذلك بالنسبة للقلوب، القلوب سريعة التقلب، ولذلك على الإنسان أن يلاحظها كل لحظة وكل وقت لئلا يتقلب قلبه. كم من إنسان زاغ قلبه وانقلب من إيمان إلى ضده ومن طاعة إلى ضدها في لحظة وثانية واحدة. ولذلك على الإنسان أن يحافظ على قلبه وأن يغار على قلبه، أن يحل فيه ما يجعله في أسفل سافلين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك. والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا كان هذا شأن علماء الشريعة الراسخون في العلم، فما ظنك بغيرهم؟ كذلك يترتب على ما في القلب ثمرات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وانظر قوله جل وعلا عن الحكمين بين الزوجين: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كذلك عمل القلب عمل سهل، ليس فيه كلفة وليس فيه مشقة، ويتمكن الإنسان من الإحاطة به، ومع ذلك يترتب عليه ثواب عظيم. هذا العمل السهل اليسير الذي تتمكن به من الحصول على الأجور العظيمة، أيجدر بك يا أيها العاقل أن تفرط فيه؟ ومن هنا في الحديث عن القلوب ومكانتها وأثرها في حياة المسلم له أهمية عظيمة، ينبغي بنا أن نوليه العناية اللائقة به.
نعم، أحسن الله يكرمك الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. واسمح لي الشيخ أن يعني أعلن الأخوة أن هذه الحلقة هي قد اختصص أو وضعنا لها عنوان: نظر الله للقلوب. كما عودناكم دائما أن نضع في كل حلقة برنامج أو موضوع مهم، لكن لفرصة وجود هذا العلم وهذا العالم الجليل معنا، فإننا نفتح مجال كل الأسئلة المناسبة للاستفتاء ولحل القضايا، خاصة لإخواننا في الدول العربية. وفقنا الله سبحانه وتعالى للحلقة، نحب أعدها من الفرص نادر إن في استفتاء وفي أخذ مع بفضل الشيخ. نريد أن نعرف المشاهد الكريم والمشاهد بعرف ما هو هذا القلب وما الفرق بينه وبين العقل. هناك من يمزج بين القلب والعقل في هذا الجانب، وهل هما كلمتان لمعنى واحد أم ماذا فضل الشيخ؟ أرجو التوجيه.
القلب سمي بهذا الاسم قلب لتقلبه، فهو على حال اليوم وغدا على حال آخر، ولذا فهو يتقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك علينا أن نعتني بهذا القلب من جهة، ونعرف أن هذا القلب يتقلب، وبالتالي يحرص الإنسان على إصلاح قلبه. فالمقصود أن القلب سمي بهذا الاسم لتقلبه. أما الفرق بينه وبين العقل، القلب آلة والعقل عمل، مثل ما نقول العين والبصر. العين آلة والبصر عمل. العقل فهم، فهو عملية يعملها الإنسان، بينما القلب هي الآلة. أين العقل؟ هل هو في الدماغ وفي الرأس أو هو في القلب؟ هذا قولان من قديم، والصواب أن مبدأ العقل من القلب ومنتهاه إلى الدماغ، فالدماغ هو الذي يحلل هذه الأمور التي يجدها الإنسان بقلبه. ولذلك إذا تغير شعور الإنسان بمحبة أو ببغضاء، أول ما يجده في قلبه الذي في صدره، ثم بعد ذلك ينتقل إلى دماغه
إلى الدماغ مباشرة.
فالدماغ هو الذي يحلل هذه المعلومة. كما أن البصر آلته العين، والمبصر الحقيقي جهاز في الدماغ، وإن كان فيه نوع مغايرة لكن هذا أقرب ما يمثل هذه المسألة. ولذلك كون بعض الناس إذا ضرب رأسه تغير عقله، نقول صحيح، لأن هذا هو محل الدماغ، محل العقل، فهو الذي ينتهي إليه العقل. كونه قلبه إذا غير لا تتغير مشاعره، نقول لأن القلب هو المبدأ، وأما أصل العملية العقلية ومنتهاها فهي في الدماغ، وبالتالي لا يوجد تناقض ولا تضاد بين الأمرين.
نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. لماذا طيب سمي القلب قلبا؟ ذكرتم بجزء من ذلك، لكن أريد أن أؤكد عليه حقيقة ونعيده. ثم لماذا هو محل نظر الله؟ لماذا هذا القلب؟ لماذا لم يكن شيئا آخر محل نظر الله سبحانه وتعالى؟
الأعمال مبدأها القلب، هناك أعمال قلبية فمبدأها ومنتهاها القلب، من مثل الإخلاص، من مثل محبة الله جل وعلا، من مثل التوكل عليه، الخوف منه، النوع الثاني أعمال تكون في بقية الجوارح، أعمال تكون في بقية الجوارح، لكن لا بد أن تنتج أولا من القلب، لأن القلب هو الذي يصحح النية ويجعل العمل خالصا لوجه الله، فالإخلاص محله القلب. ثم إن القلب هو مصدر العلم الذي به يصحح الإنسان عمله ويجعله على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقلب هو الذي يعجب بهذا العمل بعد ذلك فيكون سببا من أسباب نقصان الأجر، أو العقل أو القلب أيضا يكون سبب محل التوكل على الله الذي فيه استعانة على العمل الصالح. ومن هنا فالقلب له أهميته وأثره، وكان محلا من محل نظر الله جل وعلا للعباد. والله جل وعلا لم يقتصر في النظر على القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فلا بد من الأمرين معا. بعض الناس يقول أنا أكتفي بقلبي، قلبي مؤمن، اشتمل قلبي على محبة الله ومحبة رسوله. نقول لو كان كلامك صحيحا لأثمر ذلك على جوارحك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه.
أحسن الله الشيخ، ونفع بك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. طيب هنا أيضا ما انتهيت فيه فضل الشيخ، مكانة إذن القلب مكانة عظيمة والعناية بها عناية بالغة الأهمية، خاصة وقد ذكرت من ينبغي أن يراجع الإنسان قلبه بين الفنية والأخرى. كيف يراجع الإنسان قلبه؟ وما هي الأدوات، ما هي الوسائل التي يمكن بها أن يراجع الإنسان يعني قلبه؟ ما هي الوسائل، ما هي الأوقات، ما هي الأعمال التي يمكن أن يقيس بها الإنسان قلبه وأن يعرف بها مساره، خاصة فيما يتعلق بطاعة الله سبحانه وتعالى أو بمعصيته سبحانه عز في شأنه؟
يكون هذا بثلاثة أمور. الأمر الأول أمر سابق للعمل، بملاحظة إخلاص المرء وتوكل على الله واستعانته بالله عز وجل أن يعينه على العمل، هذه أمور سابقة للعمل. يجعل نيته خالصة لله، واحد. اثنين، يتوكل على الله أن يجعله ممن يقوم بالعمل الصالح على أكمل الوجوه. ثلاثة، يخاف من الله عز وجل لأن يقوم بخذلانه وعدم إعانته على هذا العمل، كذلك يرجو الله عز وجل ويفوض الأمر إليه سبحانه. أثناء العمل أيضا هناك أعمال قلبية متعلقة بالقلب، من مثل إخلاص العمل فيها، إخلاص النية لله عز وجل في هذا العمل، ومن مثل استشعار أن الله هو الذي أعانك على العمل وهو الذي أقدرك عليه، ومن ثم فإنك تحاول أن تؤدي العمل على أكمل الوجوه وأتمها. وكذلك أن يكون عملك مستمدا من علم يكون العمل على وفقه. هناك أيضا أعمال قلبية للعمل البدني بعد نهاية العمل البدني، من مثل سؤال الله جل وعلا بالقلب واللسان أن يقبل العمل، واستشعار أن التوفيق لهذا العمل نعمة من الله، فأنت ترجو من الله أن يعينك على شكره، أن يعينك على شكره من أجل أن تكون ممن استمد من الله عونا لإعادة هذا العمل مرة أخرى. فإن من شكر الله على عمل فإنه حينئذ يثيبه الله بالزيادة من تلك النعمة التي أنعمها على العبد، ومن ذلك نعمة العمل. كذلك في ما بعد العمل ألا يعجب الإنسان بنفسه ولا بعمله، وأن يعرف أن الله جل وعلا هو الذي وفقه لهذا العمل، فليس هذا منك يا أيها العبد، ولا من قدرتك ولا من قوتك، وإنما هو إعانة من ربك جل وعلا. هناك أمر آخر في أثناء العمل نسيت التنبيه عليه، وهو الصبر. ففي أثناء العمل يصبر الإنسان على العمل الصالح الذي يؤديه، سواء كان صبرا على الإتيان بالعمل على أكمل وجوهه، أو صبرا على المشقة الكائنة في هذا العمل، أو صبرا على قطع القلب عن بقية الأمور والأعمال الأخرى. لأن عندك إنسان يشاهد مباراة كورة فيؤذن للصلاة، يصبر الإنسان على في هذه الحال، يقدم محبوب الله على محبوب نفسه، ويصبر في قطع نظره عما كان يرغبه من مناظرة هذه القناة التلفزيونية، ثم ينتقل إلى المسجد داعيا لله، شاكرا له، راغبا في أجره وثوابه.
نعم، أحسن الله لك معالي الشيخ، ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب، هنا يعني نريد حقيقة أن نوضح بعضا من الأنفس التي يمكن أن تتربى على هذا القلب. فهناك نفس مطمئنة كما لا يخفى عليه فضل الشيخ، وهناك النفس اللوامة والنفس الخبيثة. هذا المشاهد وتلك المشاهدة كيف لهم يعرفون أو يتفحصون قلوبهم في أي القلوب تلك هي قلوبهم؟ هل هي من القلوب المطمئنة، أم هي من القلوب التي تلوم بين الفني والأخرى، أم هي نسأل الله السلامة والعافية من القلوب الخبيثة؟
نعم، القلوب كما ذكرت ثلاثة قلوب. الأول مذكور في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صاحب القلب الطيب والنفس الطيبة من أهل الجنة. والنفس الطيبة هي المطمئنة على طاعة الله، المقبلة على شكر نعم الله، الراغبة في إرضاء الله جل وعلا واستجلاب محبته. النوع الثاني هو المذكور في قوله جل وعلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهي النفس الأمارة بالسوء التي تأمر صاحبها بالمعاصي والإقدام على الذنوب. والثالث النفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها ما على فعل خير أو على فعل شر. لماذا أقدمت على هذه المعصية؟ لماذا أقدمت على هذا الخير؟ وهي وسط بين النفسين السابقين. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل هذه القلوب أنواع أو هي صفات؟ يعني هل القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو أن القلب الواحد مرة يتصف بهذه الصفة، ومرة يتصف بهذه الصفة، ومرة يتصف بهذه الصفة؟ ومؤدى القولين واحد، لكن ينبغي أن يلاحظ أن القلب قد ينقلب من كونه مطمئنا إلى كونه لواما، إلى كونه أمارا بالسوء، والعكس بالعكس. ومن هنا فإذا كان القلب على أسوأ حالاته فلا ييأس صاحبه من روح الله، ولا ييأس من رحمة الله، فقد يرحمه الله ويسر له قلبه ليكون على أكمل الوجوه وأتمها. إذا نظرنا مثلا إلى قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء أقبل يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه أعلى حالات السوء في القلب. فقابله المقابل وقال له: اذهب إلى ابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة فإنهما قد تبع هذا الرجل. فذهب إليهما وحدث منهما حدث منهما، فلما قرأت عليه آيات من القرآن انقلب قلبه من كونه قلبا أمارا بالسوء إلى كونه قلبا مطمئنا مؤمنا. ولذلك ما ييأس الإنسان ولو كان على أسوأ درجات القلب، فقد يحيي الله قلبه. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يكون ميت ويكون ما عنده نور، مظلم القلب، وينقلب في لحظة واحدة إلى أن يكون مؤمنا متقيا.
أحصل هذا الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. طيب هل يمكن أن نتصور, يعني نسأل الله أن يحفظ قلوبنا وقلوب المشاهدين والمشاهدات, أن يتصور أن هناك قلبا مسلما مسلما مؤمنا يكون مريضا أو ميتا في هذا الزمان فضل الشيخ؟
كما تقدم, مرض القلوب يوجد في كل زمان, وأمراض القلوب متعددة كثيرة جدا. وإذا كان القلب مريضا بمرض أو مرضين فإنه لا يزال فيه قوة. إذا تكاثرت عليه الذنوب وتعاظمت فإنها حينئذ قد ترديه. أعظم من أعظم أمراض القلوب الشهوات, أعظم منها الشبهات التي ترد على القلب فتميته بالكلية, فتميت القلب بالكلية. لما ذكر الله جل وعلا أمثلة الناس في أول سورة البقرة ذكر أنهم على ثلاثة أصناف: الصنف الأول أهل الإيمان, الصنف الثاني أهل الكفر, والصنف الثالث أهل النفاق. ومثلهم, مثل أهل النفاق بذلك الرجل الذي كان في ظلمة فأراد أن يوقد النار, فلما أوقد النار ذهب الله بظلمة عينه. فمثل هذا لا يرى ولا يبصر, هذا منطمس البصيرة بالكلية, ميت القلب بالكلية. والثاني عنده نور بسيط وعنده أمل بصيص, كلما أظلم عليهم كلما ساروا في ظلمة شديدة فيأتيهم البرق فيجعلهم يرون بعض الطريق فيسيرون. فمثل هذا عنده نور مثل نور البرق يجعله يمشي قليلا. فالمقصود أن مرض النفاق يموت به القلب, ومرض النفاق قد يكون سببا للضعف الشديد للقلب.
أحسن الله يفضل الشيخ نفعبك. اسمح لي الشيخ أخذ بعض الاتصالات ثم نعودك مرة أخرى إن شاء الله. معنا الأخ أبو يوسف من الدنمارك, حياك الله أبو يوسف.
حياكم الله.
تفضل حياك الله أبو يوسف.
بسم الله الحمد لله. أنا عندي سؤال الله كنت خارج.
إيه تفضل تفضل سؤالك.
طيب في عندنا هون عايشين بالدمار و
عندكم إيش يا أبو يوسف؟
يعني اللي عندنا يا هو مشكلة صغيرة حاب نستفهمها يعني. بس في نحن ناس هون في عايشين على النقابة, عايشين على النقابة هون يعني بناخد معاشات من النقابة هون.
أيوة.
نحن متزوجين عندنا أولاد. فبدنا نعرف انه هل يحق لنا انه يعني نخدع الدولة اللي نحن قاعدين فيها هون لانه في او نعمل انفصال عن بعضنا مشان الواحد يعني يزيد معاشه شوية هيك ولا هيك يعني. بس يعني استفهم اكثر من هيك
ان شاء الله.
يعني تعتبر هذه بدي حابين نعرف انه تعتبر طالق من زوجها ولا انه يعني انه ما بيتعد طلاق؟
واضح واضح إن شاء الله يعني. ولعل إن شاء الله الشيخ يجيب لكم إن شاء الله. شكرا أخوي أبو يوسف من الدنمارك, بارك الله فيك وإياك إن شاء الله. شكرا يا أبو يوسف. معنا أخونا سامي أم سامي من ألمانيا. تفضلي أم سامي. أم سامي من ألمانيا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي سؤالك الأول.
أنا لما بكون قاعدة عم صلي أو عم بدعي لرب العالمين أو عم بقرأ قرآن وبصير حالة مثل خشوع وببكي يعني, وبلحظة بحس إنه شيء عم يعني يوسوس لي إنه لا أنت كذابة أنت عم تمثلي هالشيء هذا.
نعم, هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أم يوسف أم سامي.
السؤال الثاني, أنا لما حجيت الحمد لله رب العالمين أول ما شفت الكعبة فرحت فرح يعني, مو إني كان عندي خوف بس كان عندي فرح شديد يعني.
نعم.
وصرت أبكي.
نعم.
وكانت معي صديقتي يعني مثل هي كأخت لألي وصرت يعني هيك ملا صوتي الحمد لله شفت الكعبة وعانقتها هيك ويعني ما بعرف شو كان صار معي. ما بعرف هالشي هاد إنه هو غلط لأنه في ناس كلاتهم بيقولوا إنه لما أول ما شافوا الكعبة خافوا وارتعشوا.
نعم, واضح السؤال. أم سامي من ألمانيا شكرا لك. معنا
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو يوسف معنا من الدوحة. أبو يوسف تفضل حياك الله. أبو يوسف من الدوحة تفضل يا أبو يوسف. معنا أبو عبد الكريم. أبو عبد الكريم تفضل. يا أبو عبد الكريم، أبو عبد الكريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بضيفك الكريم يا شيخ،
حياك الله.
نفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
آمين يا أبو عبد الكريم، حياك الله.
واسمح لنا نبارك لجميع الحجاج في هذا العام المسلمين.
الحمد لله.
نقول لهم حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة تبور إن شاء الله.
آمين رب العالمين.
جعلهم الله ممن رجعك كيوم ولدتهم وتقبل الله منا.
آمين آمين رب العالمين.
بالنسبة لموضوع القلب شيخ، تعرف أهمية القلب وأن صلاحه أو مرضه أو ينعكس على شخصية المسلم وسلوكه. وقد وفر الله لنا عز وجل طريقة سهلة لصيانة القلب باستمرار، ألا وهي الذكر. قال تعالى: ذكر الله تطمئن القلوب. فلو نسمع من فضيلة الشيخ كيف نستغل ذكر القلوب في الصيانة اليومية المستمرة للقلب بما ينعكس إيجابا على شخصية وسلوك المسلم، وجزاكم الله
خير. بارك الله فيك وعبد الكريم على هذه المداخلة وهذا السؤال الجميل، شكرا. معنا اتصال آخر أيضا. نعود لمعالي الشيخ. شيخنا الكريم، فيما يتعلق بأيضا لعلنا نأخذ أسئلة الأخوة ونعود لمحاورنا المعتمدة في هذا البرنامج. الأخ أبو يوسف من الدنمارك تحدث عن قضية أنه يعيشون على نقابة معينة، رواتب معينة، فإذا ما تم طلاق مثلا المطلقة لها راتب أكثر فيقومون بعمل عملية تطليق وهمية ليست حقيقية حتى يزيد الراتب في هذا الجانب. أرجو التوجيه فضل الشيخ والإرشاد لما هو أحق.
أنعم الله جل وعلا على المؤمن بهذا الدين العظيم، دين الإسلام، الذي يصلحه في جميع أحواله ويجعله صادق التعامل مع الجميع. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل الكذب من صفات أهل الإيمان؟ لا والله ليس من صفات أهل الإيمان. لذلك ورد في الحديث أن المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. الخيانة عندما يظهر الإنسان شيئا ويبطن خلافه، يؤتمن على شيء، على معلومة يقولها فيخون ولا يؤديها على الوجه المطلوب منه. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وإذا كانت الأرزاق بيد رب العالمين يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فإنه حينئذ تهنأ نفس المؤمن ولا يقدم على استجلاب الرزق بالمعصية. والله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق بيد الله ليس بيد الخلق. فلذلك كيف تكذب، كيف تغش، كيف تخون، كيف تداري على حساب دينك من أجل شيء من الدنيا قليل تضيع به آخرتك ولا تهنأ به في حياتك ولا يبارك لك فيه. وعد الله المؤمنين بالحياة الهانئة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وعد الله جل وعلا أولئك الصادقين المؤمنين بالنصر والتمكين دنيا وآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد من؟ وعد رب العالمين، وعد القادر على كل شيء، وعد من الأرزاق في خزائنه جل وعلا. فإذا كان الأمر كذلك فما الداعي لاستجلاب أمور دنيوية غير مبارك فيها بمعصية الله التي تكون سببا لفوات الدنيا والآخرة. إذا أخبر الإنسان أن زوجته طالق تطلق بذلك. أما إذا قال: أنا وزوجتي لسنا على وفاق، فحينئذ ولم ينوي به طلاقا فهذا كناية لا يقع إلا بالنية، وبالتالي لا يقع به الطلاق لأنه لم ينوي الطلاق ولم يتلفظ به. ولذلك يجتنب الإنسان في الإخبار عن مثل هذا أن يخبر بلفظ الطلاق، لكني أحذرهم من عقوبة الله في الدنيا قبل الآخرة بالكذب والخيانة.
أحصل الله يفضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. الشيخ الأخت أم سامي تقول: أصلي وأدعو الله سبحانه وتعالى ثم تأتيني حالة من الخشوع فأبكي وأخشع، وفي لحظة يأتي إلي آت ويقول: أنت تكذبين، أنت لست صادقة، أنت تنافقين، إلى آخره. ما توجيهك لأخت أم سامية؟
الدعاء عبادة صالحة يتقرب الإنسان بها إلى ربه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الخشوع لله عبادة صالحة يؤجر العبد عليها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. التضرع بين يدي الله وسؤاله عبادة صالحة يؤجر العبد عليها. البكاء عبادة صالحة يؤجر العبد عليها. فإن الله جل وعلا أثنى على أولئك الذين يخرون وهم يبكون، ولذلك من وجدت فيه هذه العبادات فهو على خير عظيم وأجر كبير. الشيطان إذا رأى العبد المؤمن يقدم على هذه الطاعات حسده وامتلأ قلبه غيظا منه، فبدأ يريد أن يفسد على المسلم الهناء بهذه الطاعات، بدأ يريد أن يبعد حلاوة هذه الطاعات عن قلب المؤمن بهذه الوساوس. ما العلاج؟ عدم الالتفات إليها، لا تضع لها قيمة، هذه وساوس شيطانية يريد صدك يا أيها المؤمن عن طاعة الله، يريد إبعادك عن الحلاوة الإيمانية التي تستشعرها، فلا تلتفت إليها، والتفت إلى خالقك وربك واسأله جل وعلا المعونة على كل أمرك. الشيطان كما تقدم يوسوس، هذه الوسوسة إذا كانت مجرد وسوسة لا تؤثر على المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. إذا تجاوزت الوساوس إلى شيء آخر من ترك العمل، ترك البكاء، ترك الخشية، ترك الخضوع والتضرع لله، فحينئذ المؤمن استجاب لوساوس عدوه الشيطان. وليس من العقل في شيء أن يستجيب الإنسان لعدوه.
أحصل يفضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. أيضا ذكرتنا لما حجت رأت الكعبة وبرؤية الكعبة فرحت وبكت، وهي لا تدري فرحة هي خوف أم فرحة، فرحة يعني من قلبها واستنأسها برؤية هذه الكعبة. فهل هنالك وبدأت يعني تذهب إلى الكعبة وتحاول أن تحتضنها، فقالت لها أن هذه من الأخطاء التي يمكن أن تحدث عند بعض المسلمين والمسلمات؟ أرجو التوجيه فيما ذكرت من هذه الشعور والمشاعر والموقف الذي ذكرته.
أما بالنسبة لفرح الإنسان برؤية الكعبة وقربه منها فهذا عمل صالح يؤجر العبد عليه، وهذا دليل إيمان، فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فالمؤمن يفرح بالطاعة، يفرح بكتاب الله، يفرح بقربه من مواطن عبادة الله جل وعلا، ومن هنا ففرحها إن شاء الله علامة على إيمان لديها. وأما كونها قد أتت إلى الكعبة وضمت البيت وتمسكت بأستار الكعبة، فالصواب من أقوال أهل العلم أن هذا عمل غير مشروع، عمل غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. كان أهل الجاهلية يتمسكون بأستار الكعبة ويدعون الله وهم كذلك، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحضار أو قتل ابن خطر، قال: وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، لأنهم كذلك يفعلون في الجاهلية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الفعل، ومن هنا فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بأستار الكعبة والتعلق بها ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل صحابته، ومن ثم لا نحتاج إليه. وإذا كان الله جل وعلا قد وعد المؤمن بإجابة دعائه في أي موطن من البيت فليدعو في أي مكان، وليس للقرب من الكعبة خاصية، أي مكان دعوت الله فيه فإن شاء الله أنه سيجاب لدعائك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ويقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
أحصل لك الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. هنا أخونا أبو عبد الكريم ذكر أيضا الذكر وأهمية يعني صياغته اليومية للقلب ورعاية القلب وحصانة القلب، فما أهمية الذكر وذكر الله سبحانه وتعالى وفي صياغة القلب اليومية وتثبيتها في هذا الجانب؟
ذكر الله جل وعلا تحصل به فوائد كثيرة متعلقة بالقلب، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يجعل الرب جل وعلا يذكر العبد، وإذا ذكرك الله أبعد عنك أنواع الشرور ومنها أمراض القلوب، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم. ذكر الله يبعد الشياطين ويجعل الشياطين لا توسوس في القلب، فإن الله جل وعلا قد ذكر أن عن الشيطان أنه خناس وسواس، يخنس وينقمع إذا أكثر الإنسان من ذكر الله، ويوسوس في القلب إذا غفل العبد عن ذكر الله جل وعلا. ثالثا، ذكر الله يجلب الطمأنينة، وصاحب الطمأنينة يتمكن من إصلاح قلبه. أما صاحب الطيش، صاحب الطيش والعجلة وعدم الترفق والتأمل، يكون ذلك سببا لتغلغل أمراض القلوب في قلبه. أمر الرابع، أن من أنواع الذكر دعاء الله جل وعلا، والعبد المؤمن يسأل ربه أن يصلح قلبه، فإن فساد القلب فساد للدنيا والآخرة. وإذا دعوت الله، والدعاء نوع من أنواع الذكر، استجاب الله دعاءك وأصلح قلبك، وخصوصا ما يتعلق بالإخلاص. أمر آخر، أن الأعمال الصالحة كالسلسلة يجر بعضها بعضا، فإذا عملت عملا صالحا جلب الله لك عملا آخر صالحا بسبب العمل الصالح الأول، فإذا عملت صالحا من ذكر الله جلب الله لك خيرات ومنها صلاح القلب.
أحسن فضيلة الشيخ ونفع بك. طيب، هنا ساقني هذا السؤال إلى أمر آخر للشيخ، ومتعلق أيضا بالقلوب. البعض من المسلمين هداهم الله تجده يعني يزيد في ما يتعلق بالذكر فيغالي في هذا الذكر، أو يوجد من الذكر ما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند بعض الفرق المعروفة والتي انتشرت في عالمنا الإسلامي وقد ظلت عن الطريق بهذا الأمر. فعندما تحاكي أو تحادث أحد منهم يقول أنا قلبي سليم ولا أبالي بما أذكر بلساني أو أفتعل بأفعالي في هذا الجانب، فكيف يمكن الإنسان أن يتحرى السنة ويتحرى العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بالذكر ومساراته التي ينبغي أن يسير عليها، وأن يبتعد عن الشرك وعن الشبهات التي يمكن أن توقع في مثل هذه المهالك وهذه البدع التي لم يخلق الله لها من سلطان؟
الجواب عن هذا من أوجه. الوجه الأول، أن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بإحسان العمل، ولذلك قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثركم عملا. وإحسان العمل يتم بشيئين، إخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسن العمل، ولذلك قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه غير مقبول عند الله جل وعلا. الأمر الثاني، أن العمل القليل الفاضل خير من العمل المفضول ولو كثر، ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر من بيته ثم عاد إليه ضحى، وجد زوجته على مكانها تسبح، فسألها ما كنت تفعلين؟ قال أما زلت تذكرين الله، وأما زلت على مجلسك الذي تذكرين الله فيه؟ قالت نعم. قال أما إني قد قلت كلمات تعدل ما قلت منذ اليوم، قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات الثلاث مرات. انظر، أربع كلمات عدلت ذكر تلك المرأة في هذه الأوقات الطويلة. فإذا كان العمل في سنة أثيب الإنسان عليه الثواب الكثير ولو كان قليلا، وإذا لم يكن العمل على وفق السنة فإنه لن يثاب عليه الثواب الكثير، بل قد يكون ذلك سببا لوزره. وذلك أن هذا الدين كامل، فعندما يأتي إنسان ويقول أنا سأتقرب لله بعبادة الاستلام
أو بضرب الدفوف أو بغير أو بالكشف أو بغير ذلك
أو
من
أو بغيره.
بغيره من هذه الأمور التي لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لو كان خيرا لا هدانا إليه رب العزة والجلال، ولا أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الدين كامل الكامل لا يحتاج إلى أن يزيد فيه أحد. اليوم أكملت لكم دينكم، ما عاد نحتاج إلى عبادات جديدة يأتي بها زيد أو عبيد أو خالد أو فهد أو الولي الفلاني أو صاحب المقام الفلاني، كل هذه لا نحتاج إليها لأن ديننا كامل لا نحتاج معه إلى زيادة. وحينئذ هذا الذكر الذي ليس على وفق الهدي النبوي يمرض القلب، يمرض القلب ويجعله محلا لعدد من الأمراض، بخلاف الذكر الذي يكون على وفق الهدي النبوي فإنه يكون جالبا للأدوية التي تعالج بها القلوب. ثم إن الطريقة النبوية جاءت بألفاظ موجزة تدل على معان كثيرة. أمثل لهذا بأصحاب التجارة. عندك محلان، أحدهما محل سباكة وبجواره محل عقار. محل السباكة يخرج في الساعة بمئة بمئتين بثلاثمائة ريال، ثم ساعة في اليوم يخرج خمس ست مرات حصل 1500 ريال. بجواره صاحب محل العقار هذاك فتح من الساعة السابعة صباحا ولم يغلق إلا الساعة السابعة مساء. بجوار صاحب محل العقار ما فتح إلا الساعة التسع وأغلق أذان الظهر، وجاءت بيعة واحدة سعيها 5000 ريال. ها ليش؟ إذن هذا كلاهما على خير هنا، لكن أنا أضرب لك مثل للمتبع للهدي النبوي فإنه يؤجر الأجور العظيمة ولو كان بعمل قليل، والآخر يعمل أعمالا كثيرة ولكن الأجر فيها قليل. فالعاقل مع أي النشاطين يذهب وما هي الطريقة الأفضل له؟ فحينئذ ينبغي بنا أن نتبع الهدي النبوي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
أحسن فضيلة الشيخ. طيب هنا فضيلة الشيخ أيضا لو أن هذا أتى بذكر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل له أجر أم عليه وزر في هذا الجانب لأنه ابتدع في الدين؟ فأرجو التوجيه هذا فضل الشيخ.
أنواع الذكر منها أذكار مقيدة بألفاظ، مثل الأذكار التي بعد الصلوات، مثل الأذكار التي في الركوع في السجود في
أذكار الصباح والمساء،
فهذه لابد من التقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك نوع آخر ورد مطلقا، فإذا فرغ من التحيات فليدعو بما شاء، وورد في هدعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. فنقول يجوز الإنسان أن يدعو بما شاء، لكن إذا أراد الأجر الفاضل فليدعو بالأدعية النبوية فإنها تشمل ما دعا به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. لما تأتي تدعو بثلاث كلمات وتجلب لك خيري الدنيا والآخرة هذا أولى من أن تدعو بجزئيات يسيرة تتعب تتعب نفسك في طلبها. ولذلك ورد في الحديث أجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب. وذلك أن الله عز وجل لا يستعظمه شيء، وإذا أراد أن يهب الشيء الكثير تمكن منه.
أحسن فضيلة الشيخ ونفع بك. اسمح لي أخذ مجموعة من الاتصالات ثم أعودك مرة أخرى. الأخاني من الدوحة، حياك الله أخاني تفضل. الأخاني تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
أولا أخوي هاني قصر على التلفزيون عندك ثم أسأل سؤالك. تفضل سؤالك.
عندي سؤال، ما هي أمراض القلوب وكيف يمكن التخلص
منها؟ ما هي أمراض القلوب وكيف يمكن التخلص منها؟ طيب إن شاء الله، شكرا على السؤال أخوي هاني من الدوحة. معنا الأخ علي من الدوحة أيضا، تفضل. علي من الدوحة تفضل. الأخ علي.
هلا.
ايوه يا علي تفضل.
حياك.
طيب أيضا الأخ الآخر اللي بعده. طيب نرجع لشيخنا الكريم. معالي الشيخ فيما يتعلق بهذا الجانب هنا نريد شرحا من معاليكم لقاعدة التخلية قبل التحلية. هنا من أصيب ببعض من الأمراض القلوب ووساوس القلوب وبعض من هذا، كيف يمكن له أن يخلي هذه الجوانب ثم يحليها بالذي ينبغي أن يكون فيها؟
هذه الكلمة التخلية قبل التحلية يقولها بعض أهل العلم، ويرون أن البدن والقلب أولا يبعد عن المعصية ثم بعد ذلك يكسب الطاعة، لكن هذا القول ليس بصحيح وقول خاطئ. فإن القلب يمكن أن يجتمع فيه طاعة وفيه معصية، والبدن يمكن أن يكون المرء مطيعا في زمن عاصيا في زمن آخر. وحينئذ فنحن نقول عليك بالتحلية ثم التحلية ثم التحلية، وعليك بالتخلية ثم التخلية ثم التخلية، ولا تجعل بينهما ترتيبا، ما تمكنت منه منهما فبادر إليه. إذا تحليت بأعمال صالحة من أعمال القلوب بإذن الله سيجعلك الله جل وعلا تنفك من بعض هذه الأمراض التي تصيب القلب، فهما مترابطان التحلية والتخلية. إذا تحليت بعمل صالح قلبي خلى الله جل وعلا رحمة منه وإحسانا إليك قلبك من بعض أمراض القلوب. فالقول بأننا أولا نصفي ثم القلب ثم بعد ذلك ندخل فيه المواد الطيبة، هذا في الأمور الحسية. أنت إذا أردت أن تأتي بمحل تنظفه أولا ثم بعد ذلك تورد عليه الأشياء الطيبة. لكن لا مانع حتى في الأشياء الحسية، عندك غرفة كلما نظفت جزءا منها رتبته وهيأته ووضعت فيه ما يلائمه. هذا التنظيف يخفف من الأثر الموجود في بقية هذه الغرفة، ولا يمكن أن يكون هناك تخلية تامة إلا بتحلية. بل إن كثيرا من أهل العلم يرى أن الحسنات الحاصلة بالتحلية أولى وأفضل من ما يحصل بالتخلية، لأن الأثر المترتب على العمل الصالح أعظم من الأثر المترتب على ترك العمل السيء، وذلك لأن العمل الصالح فيه حسنات كثيرة ويؤثر على مجتمع الإنسان ويؤثر على نفسية الإنسان ويؤثر أيضا في كون الإنسان داعية إلى الله جل وعلا. ومن ثم ليس من شرط الاتصاف بالعمل الصالح عدم فعل العمل السيء، وإنما من آثار العمل الصالح أن يوفقك الله جل وعلا لترك الأعمال السيئة.
جميل جدا. الأخ هاني سأل وهنا أيضا محاورنا، يعني ما هي إذن أمراض القلوب المتعارف عليها أو علل القلوب، وكيف يمكن للإنسان أن يتخلص منها؟
أمراض القلوب كثيرة وعديدة وخطيرة، أشدها مرضان، أولهما مرض الشبهة كما قال تعالى فزادهم الله مرضا إلى مرضهم، والثاني مرض الشهوة كما قال جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. هذه أشد أمراض القلوب، وهناك أمراض كثيرة، هناك حسد، حقد، كبر، رياء، هناك أيضا عجب، بذاءة، عشق، إلى غير ذلك من الأمراض الكثيرة أنا لا أستطيع أن أحصرها في مثل هذا اللقاء. جميل. وأن تعلم أننا في الأيام الماضية في 4 لقاءات أو 5 استحضرنا أعمالا كثيرة، أمراضا كثيرة من أمراض القلوب ولم نستوعبها لأنها كثيرة. ولعل الإخوان إن شاء الله في الدورة يقومون بتسجيلها ووضعها في بعض المواقع الإنترنت ويستفيد منها المسلمون
بإذن الله إن شاء الله. طيب هنا فضل الشيخ، يعني كيف للعلم الشرعي من أو هل للعلم الشرعي من دور في المحافظة على القلب من هذه الأمراض، وما هو الدور المنوط بالعلم الشرعي وأهمية تعلم العلم الشرعي في المحافظة على كيان هذا القلب والمسار أو المسير به إلى الذي ينبغي الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون عليه المؤمن وينبغي أن تكون عليه المؤمنة.
إذا كان الإنسان يسير في طريق مظلم سيقع وسيصطدم وسينتج له نواتج غير مرغوبة. طريق مظلم، مرة في طين، ومرة في حصى، ومرة في خشبة، ومرة في مسمار، ومرة، فإذا أحضر معه كشافا يرى بها الطريق، فإذا أحضر معه لمبة صغيرة، فإنه يبدأ يتمكن من اجتناب كثير مما أمامه. فإذا كان الذي معه كشافا كبيرا يضيء له الطريق إضاءة كاملة، ما ظنك بهذا؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
كيف للعلم الشرعي من، أو هل للعلم الشرعي من دور في المحافظة على القلب من هذه الأمراض؟ وما هو الدور المنوط بالعلم الشرعي وأهمية تعلم العلم الشرعي في المحافظة على كيان هذا القلب والمسار أو المسير به إلى الذي ينبغي الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون عليه المؤمن وينبغي أن تكون عليه المؤمنة؟
إذا كان الإنسان يسير في طريق مظلم سيقع وسيصطدم وسينتج له نواتج غير مرغوبة. طريق مظلم، مرة في طين، ومرة في حصى، ومرة في خشبة، ومرة في مسمار، ومرة، فإذا أحضر معه كشافا يرى بها الطريق، فإذا أحضر معه لمبة صغيرة، فإنه يبدأ يتمكن من اجتناب كثير مما أمامه. فإذا كان الذي معه كشافا كبيرا يضيء له الطريق إضاءة كاملة، ما ظنك بهذا؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني قدرة تميزون بها بين الحق والباطل، هذا الفرقان هو العلم. ولذلك ذكر الله جل وعلا أن العلم ينتج أشياء كثيرة. العلم يجعل الإنسان يخاف من الله لأنه يعرف صفاته جل وعلا، يعرف أنه قادر، يعرف أنه مطلع، يعرف أنه لا يخفى عليه شيء، يعرف أنه عما قريب سيلاقي الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هم العلماء؟ العلماء بالله وبشرعه هم الذين يخشونه. لما عرفوا الله وعرفوا قدرته وعرفوا سطوته وعرفوا مراقبته وعرفوا شدة عقوبته وعرفوا أن العباد سيرجعون إلى الله ازدادت خشيتهم من الله ومخافتهم منه جل وعلا. كذلك العلم يجعل الإنسان يسير على طريقة واضحة جلية في أعماله الصالحة التي يتقرب بها لله عز وجل، ومن ثم يكون صاحب بصر. الأمر الثالث أن العلم يمكن الإنسان من دعوة الخلق إلى الله والالتزام شريعته، فيكون المرء مأجورا أجرا كثيرا بسبب دعوته للناس. فإن الدعاة إلى الله هم خير البشر، هم أفضل الناس، هم أحسن من يتكلم. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك فالعلم سبب من أسباب تحصيل الأجور العظيمة. إذا حصل الإنسان أجرا عظيما بسبب هدايته للخلق فإن الله جل وعلا سيزيد في هدايته ويزيد في أجره ويزيد في نور قلبه ويبعد عنه الأمراض. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. العلم يورث التقوى عند المرء، وإذا وجدت التقوى وهي مخافة الله والإقدام على العمل الصالح والإحجام عن العمل السيء خوفا من الله ورغبة في أجر الله ومحبة لله كان العبد بذلك من أعظم الناس منزلة عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
أحصل يا الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب فضل الشيخ، يعني هنا يعني القلب يحتاج إلى أيضا بعضا من الوسائل التي تعينه على أن يكون يقظا من تلك الأمراض، ولعل من أهم تلك الوسائل ما يتعلق بتذكر اليوم الآخر. يعني فما هو ما هي أهمية تذكر الإنسان لليوم الآخر وللقبر وللمحشر ولغيرها وللمصير الآخر، الحياة التي يمكن أن يكون نهايتها للإنسان في هذا الجانب، وكذلك أيضا معرفة تلك المسارات وتلك الأمور التي يمكن أن تكون في هذا الجانب. فكيف يكون اليوم الآخر مذكرا وعارفا لهذا الجانب فضل الشيخ؟ يعني كيف يمكن الإنسان أن يجعل الحياة الآخرة مذكرة له وميقظة لقلبه من أن تتغلغل فيه تلك الأمراض، أمراض القلوب؟
إذا عرف الإنسان أن حياته لها أمد، وإذا عرف الإنسان أن العوارض التي تؤدي إلى نقله من الدنيا إلى الآخرة كثيرة، حوادث السيارات نسمع بها كثيرا، يأتي الإنسان ويأتيه أمر في غير من غير إرادته ولا اختياره يبعده عن الحياة، يسير فإذا به قد هوى في مزلة في بئر قد لم يطمر طمرا جيدا ويكون ذلك آخر حياته. بل وهو في بيته عند انتقاله مع الدرج أو استحمامه في حمام السباحة يزلق فيكون ذلك آخر عهده بالحياة. بل وهو جالس في كرسيه يأتيه ملك الموت، تأمن أنت أن يأتيك الآن الموت بجلطة دماغ أو سكتة قلب؟ هل تأمن؟ كلنا لا نأمن. وإذا كان الأمر كذلك كيف لا نعد عملا صالحا للحياة الحقيقية التي هي الآخرة؟ إذا نظرنا في قرابتنا كم من واحد ودعناه، من هو في أسناننا وممن هو أصغر منا سنا، ألسنا عقلاء فنعتبر ونقول ما جاء إلى غيرنا سيأتي إلينا؟ أو أين العقل؟ ثم إننا إذا قارنا بين هذه الحياة والحياة الآخرة، كم السنوات في هذه الدنيا قليلة والآخرة أبد الآباد، النعيم في هذه الدنيا لمن حصله مكدر بالمصائب والأكدار، والنعيم في الآخرة خالص، والآخرة خير وأبقى. إذا كان الأمر كذلك، وإذا علمنا أن الدنيا لن تطيب إلا لمن أحسن في عمل الآخرة، فحينئذ نقول العاقل من استفاد من إيمانه بالآخرة تقوى في قلبه وعملا صالحا يزيده مرتبة عند الله جل وعلا. ثم إنك يا أيها المؤمن تعلم أنك ستقف بين يدي الله يوم القيامة، وسيكون هناك خطاب بينك وبين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. العمل القليل شق تمرة ينفعك، يمكن يأتيك نار جهنم الذي يكون أمامك يوم القيامة. ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يجعل عمله في الدنيا كله للآخرة. كيف يجعله؟ هذا قد يستصعبه بعض الناس، وكيف أجعل عملي للآخرة؟ تبين درويش؟ نقول إن عمل الآخرة سهل يسير، ويمكن أن تستجلبه بأمور الدنيا.
سبحان الله.
أنت الآن تذهب إلى عملك، فانوي بذهابك التقرب لله، لأن الله أمرك بالوفاء بالعهد
نية،
وأمرك بجعل راتبك حلالا، وأمرك بطاعة ولي أمرك. أنت الآن تقوم بالذهاب بأبنائك إلى المدرسة، تقرب إلى الله بذلك، وأنت ستفعله على كل حال، لكن اجعله لله، لأن الله أمرك بتربية أبنائك ووقايتهم من كل ما يسوءهم دنيا وآخرة. إذا قابلت أخوانك ستبتسم معهم، تبسمك فاجعله لله، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنا أحبك وأحب المشاهدين كلهم لله، فكان ذلك عملا صالحا يؤجر العبد عليه. يكلف شيء إذا حبيت المؤمنين،
أبدا والله شيخ.
لن تجد حلاوة الإيمان إلا إذا أحببت في الله، أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذا أكرمت ضيفك، إذا أكرمت ضيفك وكانت نيتك لله أجرك الله. إذا تكلمت بالكلام الطيب الحسن الهين اللين طاعة لله وامتثالا لقوله وقولوا للناس حسنا أجرك الله. أنت ستفعله، ليش تفعل؟ يقول مجاملة. يا أخي قل لله، لا تقول مجاملة، بل طعامك الذي تأكله إذا نويت به التقوي على طاعة الله جرت عليه، اللحمة اللي بتاكلها وحبة المكرونة وحبة الرز وقطعة الخضار والخبز، إذا نويت به تقربا لله أجرت على كل ذرة من هذا الأكل. كذلك في نومك، إذا نويت به التقوي على طاعة الله والنوم، نمت مبكرا لتقوم لصلاة الليل أو لتقوم لصلاة الفجر، أجرت على كل ثانية في نومك. كأم موسى ترضع ولدها وتعطى الأجرة،
الله.
تريح بدنك ويأجرك الله على نومك. الله, الله أكبر،
الله أكبر. نفع الله بفضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. طيب، هنا فضلة الشيخ وشيخنا الحبيب فيما يتعلق بالمجاهدة، مجاهدة النفس على أن تكون ممن يصلح يعني القلب ويسعى في صلاح هذا القلب، كيف يمكن لنا أن نجعل هذه النفس مجاهدة لإصلاح هذا القلب وللمحافظة عليه بين الفنية والأخرى، بين اللحظة والأخرى، من أن تدخله أو أن تعتري فيه أو أن تسكنه أمراض القلوب؟ فكيف للنفس بالمجاهدة، وما هي الوسائل التي يمكن تساعد على المجاهدة؟
سؤال عظيم، ونحن في أشد الحاجة إلى الجواب عنه. دخل إنسان في غرفة من الغرف ولما دخل في هذه الغرفة قاموا ب جاء اللصوص وأحاطوا به من كل جهة. ماذا يفعل هذا؟ نفس، وهذا من شياطين الإنس، وهذا من شياطين الجن، وهذا إبليس اللعين، وهذا صديق سوء، وهذه قنوات تلفزيونية فاسدة مفسدة، وهذا وهذا، كل هذه تريد أن تقتض عليك وتقطع قلبك قطعا قطعا. إذن لابد معك من حماية تحميك، لابد معك من جنود. أولا تتصل بمن يحميك من هؤلاء، تصل على من؟
على الله،
ربي رب العزة والجلال
سبحانه.
مثل ما تتصل بالشرطة ليحموك من اللصوص، أعظم من هذا اتصل بالله عز وجل والتجئ إليه سبحانه أن يحميك من هذا السوء. ثم بعد ذلك خذ السلاح الذي يحميك، ذكر الله جل وعلا والاستعاذة من هذه الشياطين. ثم بعد ذلك اعمل أعمالا صالحة تضاد هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيستعيذ من شرور نفسه ومن سيئات عمله. الأعمال السيئة إذا فعلت واحد جر آخر، فإذا عملت عملا سيئا فتبت منه مباشرة وقاك الله جل وعلا آثار ذلك الفعل السيء. سؤال مجاهدة القلب سؤال نحتاج إلى وقت طويل في إجابته، وأنت كل شوي مشرم بصابعك.
الله المستعان.
وقف وقف. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك بخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياك من الهداة المهتدين، وجميع المشاهدين وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الذي أوصيكم به الدعوة القليلة لكافة المسلمين لتكونوا ممن قيل لهم ولكم بمثل، وأوصيكم بمحبة أهل الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها لتؤجروا على ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير ولكل خير، وأن يجزي القائمين على هذا البرنامج والعاملين فيه الخير، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحصل فضيلة الشيخ ونفع بك معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا في المملكة العربية السعودية، وعضو هيئة تدريس بجامعة الإمام سابقا أيضا، وعضو هيئة تدريس بجامعة المعرفة العالمية. شكرا لك على ما قدمت، ونفع الله بك في الدنيا والآخرة، وجزيت الجنة على استجابتك لدعوة إخوانك في قطر. بارك الله فيك وبارك لك ووفع بك فأينما كنت وحيث ما كنت، فضيلة الشيخ، وجزيت الجنة.
الله
إلى هنا أيها الأخوة والأخوات نصل إلى ختام برنامجكم حياة القلوب، ونذكر الإخوة بأمر مهم في هطول الأمطار. نحن اليوم في يوم الجمعة، فيه ساعة في آخر يوم الجمعة بعد العصر يستجاب الدعاء، فقد جمع فضيلة اليوم وفضيلة أيضا هطول الأمطار، فنستغل في الدعاء لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها في فلسطين والعراق وشيشان وأفغانستان وغيرها، بأن الله ينصرهم ويحفظهم، وأن يحفظ بلادنا وعبادنا، وأن يحفظ ولاة أمورنا من كل سوء، وأن يحفظهم من كل شر، إنه لذلك والقادر عليه. إلى نلقاكم أيها الأخوة في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مظلمات الدروب يلمع إليه.